فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم مع معالي الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد ضيف ومضيف هذه الحلقة، وفي اللقاء العاشر، ولعلنا نستهل الحلقة بقراءة متن الكتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال رحمه الله: الفصل الثاني: الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف: الغنيمة والصدقة والفيء. فأما الغنيمة فهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال، ذكرها الله في سورة الأنفال التي أنزلها الله في غزوة بدر، وسماها أنفالا لأنها زيادة في أموال المسلمين، فقال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، إلى قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال في أثنائها: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد في المسند عن ابن عمر، واستشهد به البخاري.
بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه وأمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقبل أن نبدأ هذا الدرس المبارك وهذا الجزء من هذا الكتاب المبارك، كما تعودنا وردت منكم أسئلة، فلعلنا أن نستفتح الجلسة أو الدرس بالإجابة عليها. فلذلك تقرأ الأسئلة سؤالا سؤالا.
سائل يقول: أعمل في مؤسسة حكومية فيها اختلاط بين الرجال والنساء، وبلادنا ابتليت بهذه الآفة، وأتجنب الجلوس معهن قدر المستطاع، ومديري يعينني مشكورا على هذا الأمر، فما رأيكم؟
وعليكم السلام، ابتدأه بالسؤال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا جزاك الله خيرا على ما تفعله في 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 في, في, في هذا، فإن فعلك حسب ما جاء في سؤالك أنك يعني اجتهدت في أن تجتنب، وأن أيضا رئيسك أدرك هذا وعرفه، كما جاء في سؤالك تقول إن رئيسي، ولما علم رئيسي في العمل بارك الله فيه تأثر وأصبح يجنبني المعاملة معهن. فلا شك طبعا هذا أولا يدل إن شاء الله على أنك كنت حكيما في التعامل، وأيضا كنت أيضا يعني قويا في دينك وقدوة إن شاء الله إنك قدوة صالحة في هذا، ولهذا يسر الله لرئيسك أن يتفهم هذا، وهذا هو الذي ينبغي أن الإنسان يحاول قدر الإمكان حينما يرى شيئا يعني فيه ملاحظة دينية إسلامية أو نوع منكر أنه يجتهد في معالجة الأمر، فما فعلته جيد وحسن، واجتهد جزاك الله أن تكون قدوة حسنة. وأكثر ما يعني ينبغي حقيقة أن يعتني به المسلم بعامة وطالب العلم أو الرجل الصالح بخاصة هو أن يكون قدوة. ما معنى أن يكون قدوة؟ بمعنى أن يكون ملتزما بالدين ولا سيما في الأخلاق الفاضلة بنفسه. فإذا كان حكيما صالحا رفيقا هادئا مؤدبا ملتزما بالشعائر، يحافظ على صلاة الجماعة، يحافظ على صلاة أوقاتها، يؤدي عمله الذي ينطق به بقوة وبجدية، لا يفهم من طالب العلم أن يكون كسلان أو يكون كسولا أو يظن أن الدين هو مواعظ بحتة أو مظاهر فقط، وإن كمظاهر لا شك طبعا لكنه أيضا هو عمل. فأحسن أنك إن شاء الله أنك تجتهد في أن تكون قدوة صالحة، جزاك الله خيرا.
ماذا شيخنا عن مقولة لا يستطيع الشخص العامل بالولاية أن يعمل منفردا؟
هذه نعم الأخ الكريم قال الشخص المناط به ولاية عمل ما، ولاية عمل ما أو إدارة مجال ما لا يستطيع القيام منفردا إلى آخره. الحقيقة هذه إضافة جميلة وليس فيها سؤال، الحقيقة أنا قرأتها واستوعبتها ليس فيها سؤال، إنما هي مداخلة جميلة ومفيدة جدا في ما ينبغي في العمل من متطلبات ومن مساعدين ومعاونين والعمل ضمن الفريق الجماعي والعمل المؤسسي، فهي إضافة جيدة جزاك الله خيرا. نعم
السائل يقول ما صحة حديث أنا بريء ممن مات بين أظهر الكفار، وإن صح فما الواجب في من يعيش معهم وليس له قدرة على العيش في بلده؟
لا 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 بحثت في هذا لم أجد حديثا بهذا النص، إنما الحديث الذي في مسلم وفي غيره حديث أنا بريء من كل مسلم يقيم ليس يموت يقيم بين أظهر المشركين، قال رسول الله ولما قال لا تتراءى ناراهما أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمراد لا شك أن ذكر العلماء الإقامة اللي هي الإقامة الدائمة من غير حاجة، أما إذا ذهب لتجارة أو علاج أو طلب علم أو دعوة إلى الله عز وجل أو نحو ذلك من الأغراض الصحيحة والمشروعة والمباحة فهذا لا إشكال فيه، ولا سيما أيضا لابد أن يكون مقوم بذلك أن يكون يعني مقيما لشعائر دينه ومحافظا عليها سواء بنفسه أو بأسرته إذا كان معه أسرته، فما دام كذلك ففي هذه القيود لا حرج إن شاء الله، مع حرصه لا شك أن لا تكون يعني مع نيته وعزمه على أن لا تكون إقامته دائمة إلا بقدر ما تقوم به الحاجة والله أعلم. هذا السؤال إذا سفتحه بالسلام والسلام عليكم ورحمة الله، يقول ما هي أفضل الطرق وأصحها وأقربها إلى العدل في اختيار الحاكم، هل الانتخاب المباشر أو ولاية العهد إلى آخره؟ لا هي ليست أفضل، إنما هي ذكر العلماء وقرر أنها واقع، بمعنى أن أن الذي تكون ولاية إما أن يكون نالها باختيار أو انتخاب كما عبر فعبر فوقها بالاختيار أو بولاية عهد أو بتغلب، فهي خيارات بمعنى أن هذا هو الواقع الذي تكون به الولاية، ولهذا لا يقال أيها أفضل، لكن من استحق الولاية بواحد من هذه الطرق فأهل العلم يقررون أن ولايته شرعية، فما كان بالاختيار والانتخاب والشورى لا شك أن هذا لا يعني غالبا هو المحبب من حيث أنه أسلم ومن حيث أبعد لأي المشكلات، ثم يليه شك ولاية العهد. أما التغلب لا شك طبعا التغلب غالبا يكون نتيجة منازعة، أحيانا يحصل منازعة بين طالبي السلطة، فمن تكون له غلبة فالأهل العلم يقررون أنه ما دام أنه غلب واستتب له الأمر فإنه تكون له ولاية ولا يستقيم أمر الناس بهذا، هذا مراد العلماء رحمهم الله. نعم
شيخنا السؤال قريب من هذا، يقول ما الفرق بين ولاية العهد وبين التغليب؟
نعم
والتغلب.
نعم، لا هو الفرق بينهما أن ولاية العهد أن 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 الوالي أو الإمام ينقل ولاية، ينقل الحكم بعده، يوصي بأن يكون الحكم بعده لفلان إما من أولادها أو من إخوانها أو من أو من يراه كفؤا، هذه ولاية العهد، بمعنى يجعله هو الذي يلي الحكم بعده بعد إما وفاته وإما استقالته أو مرضه أو عجزه أو نحو ذلك، هذه ولاية العهد. أما التغلب لا، التغلب هو كما قلنا إذا كان هناك يعني نزاعا بين طالبي السلطة ثم يتغلب واحد منهم، المتغلب هذا هو المتغلب، فغالبا لا يكون التغلب إلا نتيجة نزاع أو صراع. نعم.
السائل الذي يقول سائق باص ويأمروننا في دولة أوروبية بلبس ما يسمى بالكرافتة،
على كل حال هذا يعني أيضا افتتحوا بالسلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا أيضا هذا تابع للسؤال الأول اللي كان سأل عن صحة الحديث من مات بين ظهراني الكفار. على كل حال لا شك أن الأصل أن يعني السني ما يقصد التشبه، لكن مثل هذه إذا كان يعني محتاجا لها أو لا يستطيع أرجو لا حرج إن شاء الله في مثل هذا. نعم.
والسؤال الطويل يا شيخنا يقول أن فصائل متعددة كل منها يتبع لجهة خارجية، هل يجوز القتال مع أحدها؟
نعم، هذا أيضا يعني يسأل له نص صحيح، يعني يقول هل يجوز القتال تنظيم الدولة؟ نعم يجوز القتال تنظيم الدولة، هذا لا شك أنه طبعا يعني مع الأسف أنه صنيعة للأعداء، ويعني قتاله لابد منه لأنه ما جل المسلمين إلا كل شر كما هو معلوم، وكل المنتجات التي نجت عنه كل سوء، أضر بالدين وأضر بالداه وأضر وأوقد الصراعات بين أهل الإسلام وبين طوائف المسلمين، ولا شك أن قتاله هذا لا إشكال فيه. لكن أيضا ذكر في سؤاله بعض التحالفات إلى آخره، لا هو التحالف يعني مع خاصة لا الحلف سواء كان مع كفار مع غيرهم، لا هذا يختلف الحلف طبعا، هو أولا وضع الدول المعاصرة يختلف عن الدول السابقة، الدول المعاصرة الآن أصبحت اتفاقيات وذات حدود وذات معاهدات فيما بينها، وهذه كلها لا شك أنها تلتزم على كل حال، ولا يسع الناس إلا التزامها لمزيد من الاستقرار والسلم إلى آخره كما هو معلوم. وأيضا الحلف إذا كان في مصلحة للمسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في حلف الفضول لو أن لو دعوت لمثله ما كنت ما أحب لي أن لي بمثله حمر النعم، ولو دعيت لمثله في الإسلام لأجبته كما قال صلى الله عليه وسلم، لأنه حلف لماذا؟ لنصرة المظلوم وردع الظالم إلى آخره. فأحيانا التحالفات إذا كانت يعني للمصلحة ولحفظ الحقوق ولبسط الأمن ولأن يكف أيضا حتى يكف الناس بعضه عن بعض وتكف الدول بعضها عن بعض معاهدات، هذه الأمر فيها ظاهر إن شاء الله وواسع ولا إشكال فيه. فأحيانا حتى يصلح فيه خبر حينما قال يقتتل الروم والمسلم ثم يغدر الروم، دل على أنهم مجتمعون على قتال، قال ثم يغدر الروم، دل على أنه يجتمع المسلمون والروم على قتال عدو آخر، فاجتماعهم في مثل هذا ولا سيما إذا كان فيه نصرة مظلوم ودفع مظالم إلى آخره، وفيه أيضا يعني عدل في الاتفاقية، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. نعم، هذه هي الأسئلة التي بقي، ما هذه كل الأسئلة اللي عندك؟
هذا فقط حلقة اليوم.
لا في سؤال أظن ما أنت قرأته أو لا، عندي سؤال واحد الحقيقة، هو يسأل عن هو ليس سؤال الحقيقة، إنما يعني أو يستشكل عن سؤال طبعا ابتدأه بالسلام، يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهو يسأل عن الذي سألناكم عنه فيما يتعلق بالأعلم والأكفى والأورع، وكذلك عن صلاة عمود الدين، وأجبنا عن ذلك في الحلقة السابقة، فلعلك ترجع إلى الحلقة السابقة وتجد الجواب، لكنني أعتب عليك يعني حقيقة يعني ألاحظ في سؤالك ملاحظتين. السؤال لو أنك يعني حاولت أن تبالغ في المدح، جزاك الله خير، في الثناء على 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 صاحب الحلقة، ونعته بنعوت وإعجاب إلى آخره. أنا بودي الحقيقة من طلبة العلم ولا سيما الأتباع والتلاميذ ألا يبالغوا في المدح. أنت ذكرت أضفيت علي صفات حاجة جزاك الله خيرا قد تكون أنت تعتقدها، لكن أول لا أراها ولا صحيحة، والثاني لا ينبغي أن نبالغ في. وأنا ألاحظ الحقيقة في التلاميذ والأتباع جزاهم الله خيرا أنهم يبالغون في الثناء على من يحبون. أما محبة الأخيار والصلحاء وطلبة العلم هذا حق، ويعني مودتهم وأيضا يعني نوع ثناء لا بأس به، لكن المبالغة في الثناء أو أحيانا ثناء يؤدي أيضا حتى إلى الحط من الآخرين أو المقابل، هذا لا ينبغي. يعني ينبغي أن يتربى الطلاب والتلاميذ والمسلمين عموما على محبة الجميع، المسلمين والعلماء والدعاة والأخيار والصلحاء، وأيضا يبتعد قدر الإمكان عن يعني المبالغة في المديح. ترى هذا يعني يغر كثير جدا، ولهذا كان السلف يقول نستعيذ نعوذ بالله من فتنة التابع، بمعنى أن طالب العلم حوله أتباعه ويمجدونه ويثنون عليه ويثنون عليه هالة ويلتف، هذا لا ينبغي. ينبغي الإنسان أولا ينبغي يطلع ينبههم وأن يعني يؤكد عليهم أنه أن مثل هذا مرفوض ولا ينبغي، ولاهيك إذا كان هذا فيه نوع أيضا من الحط من الآخرين أو في المقابل أو كما يقال على حساب الآخرين، هذا لا ينبغي. ولا سيما أيضا نحن الآن في الوقت الحاضر في 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 أدوات التواصل الاجتماعي وما يسمى بالأتباع والمغردين وإلى آخره والتابعين، هذا لا شك التابعين لا بأس وجيد وهذا شيء قد لا تملكه، لكن لا ينبغي أن يتضمن من التابعين ثناء مبالغ فيه. فأنا أحب الحقيقة من أبنائنا وبناتنا والتلاميذ جزاهم الله خيرا أن يبتعدوا عن التمجيد وأن يبتعدوا عن إضفاء الهالة على من يحبون، وإن كان محبة حق ومحبة في الله، وأيضا أهل العلم ينبغي أن يوقروا وأن يحترموا وأن يعني يحفظ جميلهم ويحفظ يعني، ولكن لا تصل الحال إلى 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 يعني مزيد من من المبالغات، سواء في التصوير أو في الصور أو في التعقيب على كلماتهم أو التعقيب التي أحيانا لا شك إنسان بشر وضعيف يصيبه غرور يصيبه، لكن ينبغي أن يتربى أبناؤنا وبناتنا على يعني أن يقولوا بقولهم أو بعض قولهم وألا يغرهم ولا يسجنهم الشيطان جزاك الله خيرا. الكلمة الثانية هو قوله ولكن حيائي منك منعني أرسلها. ينبغي هذا ليس حياء، العلم ليس في حياء، هذا ليس من الحياء المحمود، الحياء فيما يستحيا منه، أما العلم لا ينبغي أن يكون الحياء ليس ما يمنع من العلم ليس حياء. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في نساء أنصار نعم النساء أنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، لأن أنصارية سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول هل على المرأة من 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 إن هي احتلمت أو من غسل إن هي احتلمت، فالسؤال لا شك فيه يعني في حق النساء فيه جرأة، فقالت فأثنت عليها عائشة رضي الله عنها قالت دائما النساء لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، فليس فما منعك ليس حياء، وإنما قد يكون سوء فهم في الحياة، فجزاك الله خيرا. نعود إلى درسنا حفظكم الله. فهذا الفصل الثاني من الشيخ، طبعا كما تعلمون فصل الأمانة إلى نوعين، الولاية أمانة والأموال أمانة، والأموال أمانة، وهذا الكلام على تكلم في الفصل الأول عن التعيين الأمناء الماليين الولاة الماليين، وهذا كلام على أنواع الأموال السلطانية. فقال الفصل الثاني الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاث أصناف: الغنيمة والصدقة والفيض. وأحسب أن الشيخ حينما قال التي أصلها في الكتاب والسنة كان دقيقا رحمه الله. لماذا؟ لأن لا مانع أن يستحدث الناس أنواع من الأموال، لا مانع بمعنى موارد، مقصوده الأموال يعني الموارد، موارد الدولة، الأموال السلطانية هنا بمعنى موارد الدولة. موارد الدولة ثلاثة: الغنيمة والصدقة والفيء، ولا مانع يوجد موارد أخرى، ولذلك التي أصلها في الكتاب والسنة. أما المستجدات عندك مثل البترول، عندك اللي يسموها الدخل القومي، عندك قد يكون من الزراعة، قد يكون من الاستثمارات، الدولة تستثمر، الدولة يكون لها يعني مشاريع استثمارية يكون لها إلى آخره. فلا شك أن الدولة معلومة أن الدولة تسعى في أن تنمي كما يصح التعبير مصادرها ومواردها المالية، تنميها. فهذه كلها ما دام بطريق مشروع فإنها موارد صحيحة، لكن اللي جاء في الكتاب والسنة هي هذه الثلاثة كما يقول الشيخ: الغنيمة والصدقة والفيء. ثم شرع الشيخ يتكلم عن هذه الأنواع الثلاثة فقال: فأما الغنيمة فهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال. هذا هو تعريف الغنيمة. تعريف الغنيمة الاصطلاحي عند الفقهاء هي المال المأخوذ من الكفار بالقتال، بمعنى ما غنمه المسلمون بسبب القتال أو في المعركة أو في الجهاد أو في كذا، فإنه هذا هو هذا النوع من الكسب يسمى الغنيمة، يسمى الغنيمة. ثم قال ذكر الله في سورة الأنفال التي أنزلها في سورة، قال: يسألونك عن الأنفال، بمعنى الأنفال هنا بمعنى الغنائم. وقال: سميت أنفالا لأنها زيادة في أموال المسلمين، بمعنى المسلمين عندهم أموال لكن لما كسبوا من الكفار دخلت عليهم فزادت أموالهم، يعني زاد دخل الدولة، زيادة في أموالهم بمعنى زاد دخل الدولة بسبب الغنيمة، فلأنها زيادة في أموال المسلمين. فقال عز شأنه: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله إلى آخر الآية، إلى قوله طبعا في آيات كثيرة: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسوله وليقوم واليتامى والمساكين من السبيل. وقال في أثنائها، يعني في أثناء السورة، في أثناء السورة وهي ما كان في أواخرها في أواخر سورة الأنفال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. ثم قال في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، كل هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله فيما يتعلق بالتخميس والأخماس، كل سيأتي الكلام عليه إن شاء الله مفصلا. فصحيح عن جابر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، بمعنى هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. أولها قال: نصرت بالرعب، بمعنى أن الله عز وجل وضع في قلوب أعدائه الرعب والهيبة والخوف والمهابة. ويعلق شيخنا الشيخ محمد بن الحميد رحمه الله يقول أن الظاهر أن هذا عام، بمعنى أن الأمة كلها يعني ترحبها، وأن الله جعل أن الأمم ترحبها وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: كل من قام بشجاعة الله وجهد بجهاده فإن عدوه مرعوب منه. وهذا هو الظاهر، أن كلما إذا أقام المسلمون بدينهم على وجهه واجتهدوا فإن الأمة ترحبهم. وأحسب أن الأعداء في كل العصور ولا سيما في العصر الحاضر أيضا يخافون ويهابون أن تقوم لأمة الإسلام قائمة، فهم يخافون ويهابون، وهذا هو من الرعب كما قال الشيخ. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر، طبعا بمعنى أنه يهابه على مسافات بعيدة. طبعا مسيرة الشهر يعني قد يكون يعني في يعني المسافة التي الشهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والعهود السابقة، يعني بمعنى والشهر في 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 هذا مسافة بعيدة يعني ليس قريبة يعني، وقد يكون إذا كان بالوقت فهو أشد. وجعلت لي الأرض مسجدا مطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، أيضا هذا هو الثالث. وحلت لي أجلت الأرض مسجدا وطهورا، بمعنى مسجد أنه يصلي في أي مكان، وطهورا بمعنى إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم. وأحلت لي الغنائم، هذا الشاهد، وأحلت لي الغنائم ولم تحل أو تحل لأحد قبلي، وهذا أيضا من خصائص هذه الأمة ومن خصائص محمد صلى الله عليه وسلم أن الله أحل له الغنائم، بينما المستبقة كانوا يجمعونها ثم يحرقونها، يجمعونها ثم يحرقونها. وأعطيت الشفاعة، وأيضا هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه له الشفاعة الكبرى التي يعتذر عنها النبيون وبما فيهم أولو العزم آدم وموسى وعيسى وإبراهيم عليهم السلام، كلهم يفزع إليهم أهل المحشر يوم القيامة يسأل الله عز وجل أن يعجل حسابهم لشدة هؤلاء الموقف، فكلهم يعتذر. فإذا جاءوا مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا لها أنا لها، ثم يقول يسجد بين يدي العرش، ثم أيضا يلهمه الله من المحامد كما جاء في الخبر، ثم يقال ارفع رأسك سل تعطى وشفاعة الشفاعة. هذه الشفاعة الكبرى، ولو شفاعة أخرى عليه الصلاة والسلام، له ست شفاعات عليه الصلاة والسلام. قال وكان النبي، هذه الخامسة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، أيضا هذه من خصائص محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مبعوث إلى الأحمر والأصفر والأسود وإلى الثقلين الجن والإنس وإلى أن تقوم الساعة، وهذا ولهذا كان دينه هو الخاتم وهو خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، بينما كان الأنبياء يبعثون إلى أقوام خاصة، فموسى لبني إسرائيل وقوم إبراهيم لإبراهيم لقومه ولوط لقومه وأيضا شعيب لمدين ولأصحاب الأيكة، فهو لقومين لمدين وأصحاب الأيكة، وأيضا وهكذا وثمود وصالح لثمود وهود لقوم عاد وهكذا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده ولا شريك له وجوع رزقه تحت رمحي تحت ظل رمحي، وهذا هو الشاهد. بعثت بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده ولا شريك له، بمعنى أنه بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله، أيضا هذا هو الشاهد، بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده ولا شريك له، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم مهمته أن يدعو الله عز وجل، أن يدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل، وأيضا جعل رزقي تحت ظل رمحي، هذا أيضا هو الشاهد من حيث الغنائم، أن رزق محمد صلى الله عليه وسلم هو وخير كسبه أو رزقه هو في الغنائم تحت ظل رمحي، وإن كان الحديث طبعا فيه يعني في سنده، لكن قد استشهد بالبخاري، وإلا فيه مقال. وجعل الذل والصغار على ما خلف عمري، وأيضا هذه أيضا هي تشبه نصرة بالرعب، تشبه نصرة بالرعب، فإن يعني من خالف النبي صلى الله عليه وسلم وخالف دين الإسلام فإن الله عز وجل يضرب عليه الذلة والصغار مهما كان مقامه وما كان مزيته وما كان يعني موقفه وموقعه أو ثراؤه أو جاهه، فإنه مضروب عليه الذل والصغار ما دام أنه خالف النبي، ويكون الذل والصغار ويكون حجمه الذل والصغار بقدر حجم المخالفة، وكلما يعني زاد المخالفة صلى الله عليه وسلم زاد الذل والصغار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وأيضا هذا يعني كذلك أيضا هذا ختام أيضا خطير، بل حتى إن الشيخ ابن تيمية يقول في هذه العبارة ومن تشبه بقوم، وقال إن ظاهره يقتضي كفر، إن أقل أحواله يقتضي التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر من تشبه بالكفار، لأنه قال وما فهو منهم، ولا شك طبعا مقصود بالتشبه هو أن يتشبه الإنسان بما هو من خصائص الكفار، أما ما كان من يعني هو عام أو يصبح عاما فيما بعد مع الأجيال فإنه لا يكون تشبها. نعم.
قال رحمه الله: فالواجب في المغنم تخميسه وصرف الخمس إلى من ذكره الله تعالى، وقسمة الباقين بين الغانمين.
لا وقسمة الباقي، وقسمة الباقي.
صلى الله عليه. وقسمة الباقي بين الغانمين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة، وهم الذين شهدوها للقتال، قاتلوا أو لم يقاتلوا، ويجب قسمها بينهم بالعدل، فلا يحابى أحد لا لرياسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونها. وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وفي مسند أحمد أن سعد بن وقاص قال: قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامية القوم، يكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال: ثكلتك أمك يا ابن أم سعد، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟
بس هنا يتكلم الشيخ عن قسمة الغنيمة وتخميسها، فقال: فالواجب في المغنم تخميسه، طبعا كما في الآية: واعلموا فأن الله خمسه وللرسول. فإذا أربعة أخماس للغانمين وخمس للرسول والأقسام الخمسة، يعني خمس الغنيمة يقسم خمسة أخماس كما سوف يأتي. وصرف الخمس إلى من ذكره الله لله والرسول والقربى والمساكين وابن السبيل، فهو خمسة أخماس. وصرف الخمس إلى من ذكره الله تعالى، وقسمة الباقين يعني الأربعة الأخماس الباقي بين الغانمين. قال عمر بن الخطاب: الغنيمة لمن شهد الوقعة، يعني سواء حارب أو لم يحارب، ما دام من الشهد فقد يكون أعان، قد يكون من الذين يطبخون، قد يكون من الذين يبنون السهام، الذين يعدون السلاح، الذين إلى آخره. فمن شهد الوقعة فإن له يقسم، وهم الذين شهدوا القتال، قاتلوا أو لم يقاتلوا، ويجب قسمها بينهم بالعدل، فلا يحاب أحد، يقسم بالعدل لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفضله، وإنما يعطى كل متساوون، من حضر وشهد الوقعة فإن لهم يعني حقوقهم في ذلك متساوية على ما سوف يأتي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه يقسمون. وفي صحيح البخاري أن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه رأى أن له فضلا على مدن، يعني في القتال، لأنه شجاع وقوي، وأيضا قد يكون أيضا أبلى بلاء، كما ترون سعد رضي الله عنه شجعان، ولهذا كان هو القائد القادسية، فهو شجاع وكان من 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 قادة المسلمين ومن رجالات المسلمين المعدودين في قوته وشجاعته رضي الله عنه، فكأنه رأى يعني أنه أبلى بلاء حسنا، فكأنه رأى أن له فضلا على من دونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلى بضعفائكم؟ هذا طبعا الحديث البخاري، وأورده في باب الجهاد في كتاب الجهاد في الاستعانة بالضعفاء والصالحين الآخرين والصلحاء. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ طبعا المراد الله أعلم، طبعا عالب غالب يعني كأنه يقول إذا كان الشجاع يظن أنه يتميز بشجاعته، أو أن صاحب الجاه أو المقام يتميز بمقام، لا، الضعفاء أيضا تنصرون، لأنهم الغالب أنهم قد يكون أكثر إخلاصا، سواء في عملهم أو حتى في دعائهم أو حتى في عباداتهم. ولهذا يعني كما قال الحافظ الفتح حينما نقل عن البطل وعن غيره، قال: لأنهم أشد إخلاصا في الدعاء وخشوعا في وأكثر خشوعا في العبادة. بمعنى إذا كان الشجاع يتميز بشجاعته، فهؤلاء أيضا يتميزون بما يعني أنهم غالبا قد يكونوا فعلا أكثر إخلاصا، لأنهم ليس يعني أكثر إخلاصا في الدعاء، وقد يكون أكثر خشوعا في العبادة كما جاء. وفي مسند أحمد أن سعد ابن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامية القوم، يعني قوي وشجاع ويدرع عن القوم الأعداء، يكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال: ثكلتك أمك ابن أم سعد. وهل ترزقون؟ يعني هذا يعني توجيه رواية أخرى، لكن تفسير لمعنى رأى أن له فضلا في الرواية السابقة، رأى أن له فضلا على ما دونه. وجه الأفضلية أنه حينما يكون الرجل حامية للقوم، يكون حامية القوم، يكون سهمه وسهم غيره سواء، فكان ينبغي أن يعطى لأنه أبلى أكثر بلاء أكثر. فقال أن يتكلتك أمك ابن أم سعد، بمعنى أنه نبهه إلى أشياء إن صح التعبير غير منظورة، يعني ولهذا لا ينبغي أن يكون كل الاعتماد على الشيء المنظور من الشجاعة الظاهرية أو القوة الظاهرية، لا، هناك أمور أيضا الله أعلم بها، والتي في الإخلاص وفي كذا. ولهذا قال: وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. نعم،
صلى الله عليكم. قال: وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر، لكن يجوز للإمام أن ينفل من ظهر منه زيادة نكاية كسرية سرت من الجيش، أو رجل صعد على حصن ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله فهزم العدو ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلون لذلك، وكان ينفل السرية في البدءة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس. وهذا النفل قال العلماء إنه يكون من الخمس، وقال بعضهم إنه يكون من خمس الخمس، لئلا يفضل بعض الغانمين على بعض. والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس، وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية لا لهوى النفس، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة. وهذا قول فقهاء الشام وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. وعلى هذا فقد قيل إنه ينفل الربع والثلث بشرط وغير شرط، وينفل الزيادة على ذلك بالشرط، مثل أن يقول: من دلني على قلعة فله كذا، ومن جاء برأس فله كذا، ونحو ذلك. وقيل لا ينفل زيادة على الثلث، ولا ينفله إلا بالشرط، وهذان قولان لأحمد وغيره. وكذلك على القول الصحيح للإمام أن يقول: من أخذ شيئا فهو له، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال ذلك في غزوة بدر، إذا رأى ذلك مصلحة راجحة على المفسدة. وإذا كان الإمام يجمع الغنائم ويقسمها لم يجوز لأحد أن يغل منها شيئا. قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فإن الغلول خيانة. ولا تجوز النهبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. فإذا ترك الإمام الجمع والقسمة وأذن في الأخذ إذنا جائزا، فمن أخذ شيئا بلا عدوان حل له بعد تخميسه، وكل ما دل على الإذن فهو إذن. وأما إذا لم يأذن أو أذن إذنا غير جائز، جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحريا للعدل في ذلك.
وقال رحمه الله في طريقة القسمة: وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس إلى آخره، والمسلمون يغزون الترك إلى آخره، فتقسم على ما ذكر الله. قال: ولكن يجوز للإمام أن ينفل، بمعنى أنه إذا رأى بعض المحاربين فيه قوة أو فيه كذا أو عملا متميزا، يجوز أن يعطيه نوع مكافأة يسمى تنفيل، يعني زيادة. ينفله يعني النفل هو الزيادة. يقول: كسرية سرت من الجيش، بمعنى أنهم مجموعة من الجيش مثلا غزوا أو على قوم أو على فئة، أو رجل صعد على حصن أو حمل على مقدم إلى آخره، فيعطيه يعني زيادة نتيجة شجاعته ونتيجة ما قدمه للإسلام والمسلمين من قوة ومن نصر. وقال: وكان ينفل السرية، وهي مجموعة من الجيش، في البدء الربع بعد الخمس، إذا كانوا متقدمين، إذا كان الجيش متقدم ثم جاءت غزوة سرية وأبلت بلاء قبل أن 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 تقوم المعركة أو أغارت على فئة، فينفلها الربع بعد الخمس. وفي الرجعة وهم راجعين يعني بعد انتهاء المعركة، وفي العودة ينفلها الثلث. لماذا؟ لأنها في البدء الجيش وراءها، يمكن يدعمها فيما لو ويزيد فيما لو حصل عليها يعني مباغته من العدو أو نوع من بينما في الرجعة لا، الرجعة يكون الجيش أمامها، ولهذا احتمال أن تكون يعني لأن السرية التي يعني تغزو في الرجعة ليس لها ردع، لأن الجيش متقدم، ولهذا زاد في تنفيلها، فكان لها الثلث بعد الخمس. قال: وهذا النفل قال العلماء إنه يكون من الخمس، يعني وليس من أربعة خباس، من الخمس الذي وقال بعضهم يكون من خمس الخمس، من خمس الذي هو للرسول، خمس الخمس الذي هو للرسول، لئلا يفضل بعض الغانمين على بعض. والصحيح أنه يجوز من أربعة أخماس، يعني من أربعة أخماس، وإن كان في تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية لا شك، إذا كان مصلحة راجحة فلعل الأمر في هذا ظاهر. كما فعل غير مرة، وهذا قول فقهاء الشام إلى آخره. وكذلك بالشرط، لو أنه قال من فعل كذا أو مدلل عن كذا أو اقتحم الحصول الفلاني أو أتى بالرأس الفلاني، أيضا هذا شرط، وأيضا فله كذا، أيضا هذا جائز. وكل ذلك إذا رأى المصلحة الراجحة. قال وإذا كان الإمام يجمع الغنائم ويقسمها لم يجوز لأحد أن يغل، طبعا ما دام لا شك الغلول من الكبائر، ومن يغلول يأتي ما غل يوم القيامة، فإن الغلول خيانة. قال ولا تجوز النهبة، فإن النهبة نهى عنها اللي هو الأخذ بالقوة أو الاختلاس إلى آخره. لكن الشيخ ذكر قولا عجيبا، يقول أنه يعني إذا لم يقسم الإمام فللاستجازة للإنسان يأخذ المقدار ما يصيب القسمة. هذا مشكلة، هذا الحقيقة محل نظر، لأن الإنسان صعب أن يوكل إليه أن يأخذ نصيبه. الإنسان بطبيعته يميل إلى أخذ زيادة، وإلى ويختلفون الناس في تحري العدل في ما حدود حقه، ولهذا هذا محل نظر كبير. نعم.
السلام عليكم. قال ومن حرم على المسلمين جمع المغانم والحال هذه أو أباح للإمام أن يفعل فيها ما يشاء فقد تقابل القولان تقابل الطرفين، ودين الله وسط، والعدل في القسمة أن يقسم للراجل سهم وللفارس للفرس العربية ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان
للفرس العربية
وللفارس للفرس العربي ثلاثة أسهم،
ثلاثة
أسهم سهم له وسهمان لفرسه. صلى الله عليكم. هكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر. ومن الفقهاء من يقول للفارس سهمان، والأول هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة، ولأن الفرس يحتاج إلى مؤونة نفسه وسائسه، ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة الراجلين. ومنهم من يقول يسوى بين الفرس العربي والهجين في هذا، ومنهم من يقول بل الهجين يسهم له سهم واحد كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والفرس الهجين الذي تكون أمه نبطية، وقد يسمى البرذون، وبعضهم يسميه التتري صلى الله عليكم، سواء كان حصانا أو خصية، ويسمى الأكديش أو رمكة، وهي الحجر. كان السلف يعدون للقتال الحصان لقوته وحدته، وللإغارة والبيات الحجر لأنه ليس لها صهيل ينذر العدو فيحترزون، وللسير الخصي لأنه أصبر على السير. وإذا كان المغنوم مالا قد كان للمسلمين قبل ذلك من عقار أو منقول وعرف صاحبه قبل القسمة فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين. وتفاريع المغانم وأحكامها فيها آثار وأقوال اتفق المسلمون على بعضها وتنازعوا في بعض ذلك، ليس هذا موضعها، وإنما الغرض ذكر الجمل الجامعة.
أيضا هذا الشيخ يذكر فيه يعني بقية أحكام القسمة على شكل إجماع، كما قال أنه يقسم للراجل سهم وللفارس للعربي الفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وهذا هو اللي عليه السنة الصحيحة. والسبب السهمين لأن قال الفرس يحتاج إلى مؤونة نفسه وسعيسه إلى آخره، ومنفعة الفارس أكثر من منفعة الراجل، وهذا أيضا ظاهر. وبعض يفرق بين الهجين وبين العربي باعتبار الأصالة في العربي أكثر إلى آخره. وأيضا بين لكن اللطيف أنه قال أن السلف يعدوا القتال الحصان لقوته اللي هو العربي طبعا وحدته، والإغارات الحجر للأنثى لأنه ليس لها صهيل حتى لا يسمع صوتها ينذر العدو، وللسير الخصي لأنه أصبر على السير، وهذا تقسيم لطيف. وإذا كان المغنوم مالا للمسلمين من قبل يعني استولى عليه الكفار قبل وعرف صاحبه فإنه يرد قبل القسمة فإنه يرد إلى صاحبه بإجماع المسلمين. ثم قال وتفاريع المغانم وأحكامها فيه آثار إلى آخره، اتفق المسلمون على بعضها وتنازعوا في بعض الآخر، ليس هذا وضعها والله أعلم. وفي ختام هذه الجلسة إن شاء الله يبدو تنتهي هذه الدورة، وإن شاء الله في الدورة القادمة إن شاء الله نكمل جلسات هذا الكتاب المبارك. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
قل هل يستوي الذين يعلمون